مشكلة في عرض البحر من المجموعة القصصية قضايا بوارو المبكرة بقلم أجاثا كريستي بصوت حسام عقل. قال الجنرال فوربس بشيء من الاستهجان: الكولونيل كلابترن؟ تقدمت الآنسة إيلي هندرسون بجسمها إلى الأمام، وتدلت خصلة من شعرها الأشيب الناعم أمام وجهها، والتمعت عيناها السوداوان الحادتان بمتعة شريرة، وقالت بشكل ينم عن الضغينة: يا له من رجل عسكري الهيئة. ثم ردت خصلة شعرها إلى الوراء بانتظار جواب جملتها. انفجر الجنرال فوربس قائلا: عسكري؟ وشد شاربه العسكرية وأصبح وجهه أحمر متوهج. تمتمت الآنسة هندرسون لتكمل مهمتها: لقد كان في الحرس، أليس كذلك؟ هتف الجنرال فوربس: الحرس؟ هذا هراء، لقد كان الرجل على خشبة مسرح المنوعات. حقيقة التحق بالخدمة العسكرية وذهب إلى فرنسا ليعد معلبات الخوخ والتفاح، وقد أسقط الألمان قنبلة طائشة مما جعله يعود إلى الوطن بجرح سطحي في ذراعه، ثم وصل بشكل أو بآخر إلى مستشفى ليدي كارينغتون. إذن بهذه الطريقة التقي؟ حقيقة وقد لعب صاحبنا دور البطر الجريح. كانت ليدي كارينغتون تملك محيطات من المال ولا تملك عقلا. كان زوجها العجوز كارينغتون في قسم الأسلحة والذخائر، وعندما التقاها كلابترين لم يكن قد مر على ترملها سوى 6 أشهر، وقد تلقفها صاحبنا بأقصى سرعة. احتالت له للحصول على وظيفة في وزارة الدفاع، وأصبح الكولونيل كلابترين. رددت الآنسة هندرسون بتأمل: وقبل الحرب كان يعمل على خشبة مسرح المنوعات؟ محاولة بهذا القول أن تربط ثانية بين الكولونيل المتميز ذي الشعر الأشيب كلابترين وبين مهرج أحمر الأنف يقدم أغنيات تبعث على الفرح. قال الجنرال فوربس: حقيقة سمعت ذلك من باسينغتون فرينيتش العجوز، وقد سمعها هو من بادغار كوتيرل العجوز أيضا الذي أخذها عن سنوكس باركر. هزت الآنسة هندرسون رأسها بسعادة وقالت: ذلك يؤكد القصة كما يبدو. التمعت ابتسامة سريعة للحظة على وجه رجل ضئيل الجسم يجلس بجانبهما، وقد لاحظت الآنسة هندرسون الابتسامة إذ كانت شديدة الملاحظة. كانت الابتسامة قد أظهرت تقديرا للسخرية والتهكم الذي انطوت عليه عبارتها الأخيرة، وهو تهكم لم يخطر ببال الجنرال للحظة واحدة أن يرتاب به. أما الجنرال نفسه فإنه لم يلحظ الابتسامة، ألقى نظرة على ساعته ثم نهض قائلا: التمرين، على المرء أن يحافظ على رشاقته على متن السفينة. وعبر الباب المفتوح خارجا إلى سطح المركب. ألقت الآنسة هندرسون نظرة على الرجل الذي ابتسم، وكانت نظرتها مؤدبة تشير إلى استعدادها للدخول في حديث مع رفيق سفر. قال الرجل الضئيل: إنه ذو جسم نشيط، أليس كذلك؟ أجابت الآنسة هندرسون: إنه يمشي حول سطح السفينة 48 دورة بالضبط. يا له من ثرثار عجوز، ويقولون بعد ذلك أننا نحن الجنس الذي يحب الغيبة والقيل والقال. علق الرجل الضئيل قائلا: يا لها من قلة أدب، الفرنسيون دائما مؤدبون. كان في صوتها أثر لسؤال، فأجابها الرجل الضئيل بسرعة: بلجيكي يا آنسة. آه بلجيكي، قال الرجل الضئيل، اسمي هيركيول بوارو، في خدمتك. أثار الاسم ذكرى معينة في عقلها، لا شك أنها سمعته من قبل. قالت: هل أنت مستمتع بالرحلة يا سيد بوارو؟ بصراحة لا، لقد كان من الحماقة أن أسمح لنفسي بالمجيء، إنني أمقت البحر فهو لا يهدأ أبدا ولا دقيقة واحدة. حسنا، ولكن يجب أن تعترف أنه هادئ تماما الآن. اعترف السيد بوارو بذلك على مضض وقال: في هذه اللحظة نعم، ولذلك انتعشت وبدأت الاهتمام من جديد بما يدور حولي. ومن ذلك مثلا تعاملك الحاذق مع الجنرال فوربس. قالت الآنسة هندرسون: هل تعني؟ ثم توقفت. انحنى هيركيول بوارو لها وقال: وسائلك في استخراج خفايا الأمور وأسرارها مدهشة. ضحكت الآنسة هندرسون بأسلوب من لا يشعر بالحرج وقالت: تلك الإشارة إلى الحرس؟ كنت أعرف أن من شأن ذلك أن يجعل الجنرال العجوز يدمدم ويتلهف للكلام. ثم مالت بجذعها إلى الأمام بثقة وقالت: أعترف بأنني أحب الفضائح. وكلما ازداد سوءها وفظاظتها كان ذلك أفضل. نظر بوارو إليها بإمعان، إلى هيئتها النحيلة التي حافظت عليها بشكل جيد، إلى عينيها السوداوين الحادتين، وإلى شعرها الأشيب. امرأة في 45 من عمرها، قانعة بأن تبدو بعمرها الحقيقي. فجأة قالت: تذكرت، ألست أنت رجل التحري العظيم؟ انحنى لها بوارو وقال دون أن يظهر أي إنكار: إنك لطيفة جدا يا آنسة. كم هو مرعب، أأنت في إثر طريدة تتعقبها كما يقولون في القصص؟ وهل بيننا مجرم اندس سرا؟ أم أنني في أسئلتي هذه أثرثر فيما ينبغي كتمانه؟ أبدا أبدا، يؤسفني أن أخيب آمالك، فأنا موجود هنا مثل غيري للترفيه عن نفسي فقط. قال ذلك بصوت مكتئب، مما دعا الآنسة هندرسون للضحك. قالت: حسنا، سيكون بمقدورك أن تنزل إلى البر غدا في الإسكندرية. هل زرت مصر من قبل؟ أبدا يا آنسة. نهضت الآنسة هندرسون بشكل مفاجئ بعض الشيء وقالت: أظن أنني سأنضم إلى الجنرال في رياضته. نهض بوارو واقفا بأدب، أحنت له رأسها قليلا وخرجت إلى سطح المركب. ظهرت في عيني بوارو لبرهة نظرة حيرة طفيفة، ثم نهض وقد انفرجت شفتاه عن ابتسامة صغيرة، فأخرج رأسه من الباب إلى سطح السفينة. كانت الآنسة هندرسون متكئة على سياج السفينة تتحدث مع رجل طويل ذي جسم عسكري السمات. اتسعت ابتسامة بوارو، عاد لينسحب ويدخل الغرفة بنفس العناية البالغة التي تنسحب بها السلحفات إلى داخل قوقعتها. في تلك اللحظات كان وحده في الغرفة، لكن حدسه الصائب أنبأه بأن ذلك لن يدوم طويلا، وهكذا كان. فقد دخلت السيدة كلاب بيرتون بشعرها البلاتيني المموج بشكل دقيق والمحمي بشبكة تضمه، وبجسمها الذي اعتاد التدليك والحمية وقد ارتدت بدلة رياضية أنيقة. دخلت من الباب بمظهر ينم عن امرأة استطاعت دوما أن تدفع أعلى الأسعار لأي شيء تريده. قالت: جون. صباح الخير يا سيد بوارو، هل رأيت جون؟ إنه على الجانب الأيمن من سطح المركب. أتريدين أن... أوقفته بإشارة من يدها وقالت: سأجلس هنا لبره. ثم جلست بأسلوب فخم على الكرسي المقابل لها، بدت من بعيد وكأنها في 40. أما الآن فبالرغم من وجهها المزين بالمساحيق بكل إتقان وحاجبيها المنتوفين بكل دقة، فإنها لم تكن تظهر ابنة 49 كما هو عمرها حقا، بل ربما ابنة 55. كانت عيناها زرقاوين زرقة شاحبة ذوات بؤبؤتين صغيرتين. قالت السيدة كلابرتون: لقد أسفت لعدم رؤيتك على طعام العشاء ليلة أمس، كان البحر هائجا قليلا بالطبع. قال لها بوارو متأثرا: بالضبط، إنني لحسن الحظ بحارة ماهرة، وأقول لحسن الحظ لأنه في حالة قلبي الضعيف فإن غثيان البحر يقتلني. أفي قلبك ضعف يا سيدتي؟ نعم، وعلي أن أكون حذرة إلى أبعد الحدود، علي ألا أجهد نفسي، كل المختصين يقولون ذلك. وهكذا شرعت السيدة كلابرتون في الموضوع الذي يشكل بالنسبة لها حديثا شيقا جدا، وهو موضوع صحتها. إن حبيبي المسكين جون يهلك نفسه في محاولة منع من العمل كثيرا، ولكنني أعيش حياتي بكل قوة، إن كنت تفهم ما أعنيه يا سيد بوارو. نعم نعم، إنه يخول لي دوما حاولي أن تكوني أكثر نباتية يا أدلن، ولكنني لا أستطيع. لقد خلقت الحياة لنحياها، هذا ما أحسه. والحقيقة أنني أتعبت نفسي كثيرا عندما كنت فتاة أثناء الحرب، فمستشفايا لا شك أنك سمعت بها. كان لدي بالطبع ممرضات ومسؤولات تمريض وغير ذلك، ولكنني كنت أنا عمليا من يدير المستشفى. تنهدت وقال بوارو بأسلوب آلي بعض الشيء، كشخص جاء دوره في الكلام: إن حيويتك رائعة يا سيدتي العزيزة. ضحكت السيدة كلابرتان ضحكة فتاة وقالت: الجميع يتعجبون من صغر سني، يا للسخافة، إنني لم أحاول أبدا التظاهر بأن سني أقل من 43 سنة ولو بيوم واحد. ثم تابعت بصراحة كاذبة بعض الشيء: ولكن كثيرا من الناس يجدون صعوبة في تصديق ذلك، فيقولون لي: إنك حيوية جدا يا أدلن. ولكن حقا يا سيد بوارو، ماذا عسى الإنسان أن يكون إن لم يكن حيا ميتا؟ تجهم وجه السيدة كلابرتان، فالجواب لم يرق لها، وفكرت بأن هذا الرجل يحاول أن يكون ظريفا. نهضت وقالت ببرود: علي أن أجد جون. وبينما هي تهتم بعبور الباب سقطت حقيبة يدها، فانفتحت وتبعثرت محتوياتها على الأرض، واندفع بوارو بشهامة لإنقاذ الموقف. مضت بضع دقائق قبل أن يتم جمع أفلام الحمرة وعلب المساحيق وعلبة لفائف التبغ والقداحة وغيرها من الغرائب والخردوات. شكرته السيدة كلابرتين بأدب، ثم انسلت إلى سطح المركبة وهي تنادي: جون. كان الكولونيل كلابرتين غارقا حتى ذلك الحين في الحديث مع الآنسة هندرسون. دار وأتى مسرعا لملاقاة زوجته، انحنى فوقها كمن يحدب عليها، وأخذ يتأكد من راحتها: هل كرسيها في مكانه الصحيح؟ أليس من الأفضل أن تعدلي؟ كان مهذبا في أسلوبه، أسلوبه ينضح بالرعاية والاهتمام الرقيق. الواضح أنها زوجة محبوبة أفسدها دلال زوج محب. سرحت الآنسة هندرسون بناظريها في الأفق بشكل أوحى أن في الأمر ما أثار اشمئزازها. فيما وقف بوارو بالباب ينظر، سمع من خلفه صوتا أجش متهدج يقول:
لو كنت زوج تلك المرأة لضربتها بفأس.
كان ذلك صوت الرجل العجوز المعروف بين جيل الشباب الأصغر سنا على متن المركب، على سبيل التهكم بأنه جد كل مزارع الشاي. وكان قد دخل لتوه الغرفة وصاح:
يا ولد، جئني بفنجان قهوة.
انحنى بوارو ليلتقط قصاصة ممزقة من الورق أخفلت من بين محتويات حقيبة السيدة كلابرتان، ولاحظ أنها كانت جزءا من وصفة طبية تحتوي على دواء ديجيتالين الذي يستخدم منبها للقلب. وضعها في جيبه بقصد إعادتها للسيدة كلابرتان فيما بعد. في هذه الأثناء كان الرجل العجوز يمضي في حديثه:
نعم، إنها امرأة خطيرة. أتذكر أنني عرفت امرأة مثلها في بونا قبل سنوات طويلة.
سأله بوارو: وهل ضربها أحد بفأس؟ هز العجوز رأسه وقال:
لقد أزعجت زوجها حتى أوردته قبره خلال عام واحد. ينبغي على كلابرتين أن يفرد نفسه، إنه يتركها تتصرف على هواها ويفرط في ذلك.
قال بوارو بهدوء: إنها تمسك بخيوط محفظة النقود. قهقه العجوز:
لقد أحسنت التعبير تماما، تمسك بخيوط محفظة النقود.
دخلت فتاتان فجأة إلى الغرفة. كانت إحداهما ذات وجه دائري منمش وشعر أسود طويل عبثت به الريح، وكان للفتاة الأخرى نمش أيضا وشعر كستنائي معقوس. صاحت كيتي موني:
إنقاذ، إنقاذ، أنا وباميلا سننقذ الكولونيل كلابرتان. أضافت باميلا كريغن:
سننقذه من زوجته. قالت كيتي:
نظنه لطيفا محبوبا. وتبعتها باميلا قائلة: وهي فظيعة تماما لا تدعه يفعل شيئا.
كيتي:
وإن لم يكن معها تجدونه دوما وقد استحوذت عليه تلك المرأة هندرسن باميلا، وهي لطيفة تماما ولكنها متقدمة جدا بالسن. ثم خرجتا وهما تلهثان وتتضاحكان. إنقاذ إنقاذ، بدا واضحا في تلك الأمسية ذاتها أن إنقاذ الكولونيل كلابرتين لم يكن اندفاعة وفاتية بل مخططا مرسوما، وقد اتضح ذلك عندما تقدمت باميلا كريغن ذات 18 ربيعا من هيريكيول بوارو وهمست له قائلة: راقبنا يا سيد بوارو، سننتزعه من أمام عينيها ونأخذه للتنزه في ضوء القمر على سطح المركب. في تلك اللحظة تماما كان الكولونيل كلابرتين يقول: إنني أوافقك بخصوص سعر سيارة الرولز رويس، ولكنها عمليا تبقى صالحة مدى الحياة. فمثلا سيارتي، قطعته السيدة كلابرتين بصوت حاد نافذ، أظن أنها سيارتي أنا يا جون. لم يبدي انزعاجا من فظاظتها، إما لأنه قد أصبح بمرور الوقت معتادا على هذه الفظاظة، أو أنه، وفكر بوارو في نفسه، أو أنه ماذا؟ وأطلق العنان لتأملاته. انحنى كلابرتين لزوجته وقال: بالتأكيد يا عزيزتي، سيارتك أنت. ثم أكمل ما كان يقول دون أي كدر. فكر بوارو: هذا ما أدعوه السيد الماجد، ولكن الجنرال فوربس يقول إن كلابرتون لم يكن سيدا ماجدا البتة. إنني لا أعجب الآن. طرح اقتراح لعبة بريدج، وجلس للعب كل من السيدة كلابرتون والجنرال فوربس وشخصان آخران حديد البصر. أما الآنسة هندرسون فقد اعتذرت وخرجت إلى سطح المركب. سأل الجنرال فوربس مترددا: ماذا بشأن زوجك؟ أجابته السيدة كلابرتان: إنه لا يرغب باللعب، وتلك مسألة مزعجة فيه. بدأ لاعب البريدج الأربعة بتوزيع الورق. تقدمت باميلا وكيتي من الكولونيل كلابرتان وأمسكت كل واحدة منهما بإحدى ذراعيه، وقالت باميلا: ستأتي معنا إلى ظهر المركب، فالقمر في تمامه. قالت السيدة كلابرتان: لا تكن أحمق يا جون، ستصاب بالبرد. ولكن كلابرتين ضحك ومضى معهما. لاحظ بوارو أن السيدة كلابرتين قالت: باس. عندما أتى دورها الأول في اللعب على ورقتي السباتي في البداية، بعد ذلك خرج إلى سطح المركب المخصص للتنزه. كانت الآنسة هندرسون تقف قرب سياج المركب، نظرت حولها بترقب فيما اقترب ليقف إلى جانبها، ورأى الخيبة على محياها. تبادل الحديث لبعض الوقت، وحين صمت بوارو قالت فجأة:
ما الذي تفكر فيه؟
إنني أتساءل عن معرفتي باللغة الإنجليزية، فقد قالت السيدة كلابرتون: جون لا يرغب بلعب البريدج، ولكن أليست العبارة المعتادة هي لا يجيد لعب البريدج؟ أظنها تعتبر عدم إجادته للعبة إهانة شخصية لها. لقد كان هذا الرجل مغفلا إذ تزوجها. ابتسم بوارو في الظلمة، ثم سألها بخجل وارتباك: ألا تظنين أنه ربما يكون هذا الزواج ناجحا مع امرأة كهذا؟ رفع بوارو كتفيه حيرة وقال: لدى كثير من النساء البغيضات أزواج محبون مخلصون، ذلك واحد من ألغاز الطبيعة. عليك أن تعترفي بأن الظاهر أن شيئا مما تقوله أو تفعله لا يغيظه أو يثيره. وفيما كانت الآنسة هندرسون تفكر في الجواب، سمع صوت السيدة كلابرتان من خلال النافذة: لا أعتقد أنني سألعب جولة أخرى، الجو خانق هنا، سأخرج لأشم بعض الهواء على سطح المركب. قالت الآنسة هندرسون: طاب مساؤك يا سيد بوارو، أنا ذاهبة للنوم. ثم اختفت بسرعة، وتقدم بوارو إلى الردهة التي كانت خالية إلا من الكولونيل كلابرتان والفتاتين. كان يؤدي بعض الحيل في ورق اللعب أمام الفتاتين، وقد تذكر بوارو بين قوسين عندما لاحظ براعته في خلط الورق والتلاعب به قصة الجنرال التي قال فيها إن كلابرتان كان صاحب أدوار على خشبة مسرح المنوعات. قال بوارو: أرى أنك تحب الورق رغم أنك لا تلعب البريدج. وقد أشرقت ابتسامته الساحرة. لدي أسبابي في عدم لعب البريدج. سأريك، سنلعب دورا واحدا. وزع الأوراق بسرعة وقال: ارفعوا أوراقكم. حسنا، كيف رأيتم؟ ضحك من تعبير الذهول الذي طغى على وجه كيتي، ثم كشف أوراقه وتبعه الآخرون في كشف ورقهم. كان لدى كيتي كل ورق السباتي، ولدى بوارو ورق الكبة كله، ولدى باميلا الدينارية، ولدى الكولونيل كلابرتن البستونية. قال كلابرتن: أرأيت؟ إن شخصا يستطيع أن يوزع لشريكه ولخصومه أي نوع من الأوراق يريد، من الأفضل له أن يتنحى جانبا ولا يشترك في لعبة بين الأصحاب، فإن حالفه الحظ كثيرا ربما قيلت فيه كلمات سيئة. شهقت كيتي قائلة: كيف استطعت فعل ذلك؟ بدا خلطك للأوراق طبيعيا تماما. قال بوارو بلهجة الواعظ: إن خفة اليد وسرعتها تخدع النظر. ثم انتبه للتغيير المفاجئ في سيماء الكولونيل. بدا وكأنه أدرك بأنه قد نسي نفسه لدقيقة أو دقيقتين. ابتسم بوارو: لقد أظهر الساحر نفسه من خلف قناع السيد الماجد. وصلت السفينة إلى الإسكندرية فجر اليوم التالي، وعندما صعد بوارو إلى السطح بعدما أنهى إفطاره، وجد الفتاتين على أتم استعداد للنزول إلى البر. كانت تتحدثان إلى الكولونيل كلابرتان. شهقت كيتي قائلة: ينبغي أن ننزل الآن، سيصعد مسؤول الجوازات إلى المركب. ستأتي معنا أليس كذلك؟ لا يمكنك أن تتركنا ننزل إلى البر وحدنا، فقد تحدث لنا أشياء فظيعة. ابتسم كلابرتان وقال: مؤكد أنني لا أحبذ ذهابكما وحدكما، ولكني لست واثقا من أن زوجتي مستعدة للنزول. قالت باميلا: هذا أمر سيء، ولكن بوسعها أن تتمتع بفترة راحة طويلة رائعة. بدا الكولونيل كلابرتن مترددا قليلا، كان واضحا أن رغبته بالتحرر والخروج كانت تضغى عليه. لاحظ قدوم بوارو فقال: مرحبا يا سيد بوارو، ستنزل إلى البر؟ كلا لا أعتقد. حسم كلابرتن أمره وقال: سوف أتكلم قليلا مع أدلين. قالت باميلا: سنأتي معك. ثم ومضت منها غمزة لبوارو وأضافت بهدوء: ربما استطعنا إقناعها بالنزول هي الأخرى. بدا وكأن الكولونيل كلابرتن يرحب بهذا الاقتراح، وبدا مرتاحا بلا ريب. قال: هيا إذن. وذهب الثلاثة عبر الممر سويا. أما بوارو الذي كانت مقصورته مقابل مقصورة عائلة كلابرتن تماما، فقد تبعهم بدافع الفضول. طرق الكولونيل كلابرتن الباب بشيء من الارتباك وقال: أدلين عزيزتي، أنت صاحية؟ أجاب صوت السيدة كلابرتن الناعس من الداخل: يا للإزعاج، ما الأمر؟ هذا أنا جون، ما رأيك بالنزول إلى البر؟ أجابت بصوت حاد وحاسم: كلا بالتأكيد، لقد قضيت ليلة سيئة جدا وسأبقى في الفراش معظم النهار. تدخلت باميلا بسرعة: يا سيدة كلابرتن، إنني آسفة جدا، ولكننا أردنا كثيرا أن تأتي معنا، هل أنت واثقة أنك غير مستعدة لذلك؟ بدأ صوت السيدة كلابرتن أكثر حدة وهي تقول: واثقة تماما. كان الكولونيل يدير قبضة الباب دون ما نتيجة. صاحت به زوجته: ما الأمر يا جون؟ الباب مقفل، لا أريد أن يزعجني المضيفون. أنا آسف يا عزيزتي، ولكنني أردت كتاب دليل الرحلات. صاحت السيدة كلابرتن بحدة: حسنا، لا يمكنك أن تأخذه، لن أقوم من فراشي. امضي بعيدا يا جون ودعني أحصل على شيء من الراحة. بالتأكيد بالتأكيد يا عزيزتي. ثم ابتعد عن الباب وتبعته باميلا وكيتي. وقالت باميلا: دعنا ننطلق على الفور، الحمد لله أن قبعتك فوق رأسك. يا إلهي، لا أظن أن جواز سفرك في المقصورة، أهو هناك؟ الحقيقة أنه في جيبي. ضغطت كيتي على ذراعه وهتفت: عشت، والآن هيا بنا. راقب بوارو وهو يتكئ على السياج الثلاثة وهم يغادرون المركب، ثم سمع صوت تنفس بقربه، فالتفت ليرى الآنسة هندرسون. كانت عيناها مركزتين على الأشخاص الثلاثة وهم يبتعدون. قالت بهدوء: إذن فقد نزلوا إلى البر؟ نعم، أنت نازلة؟ كانت ترتدي قبعة شمسية كما لاحظ بوارو، وتحمل حقيبة جميلة وتنتعل حذاء أنيقا. كان كل مظهرها يدل على نية النزول إلى البر، ومع ذلك وبعد فترة صمت قصيرة جدا هزت رأسها بالنفي وقالت: كلا، أعتقد أنني سأبقى على متن المركب، لدي كثير من الرسائل التي يتوجب علي أن أكتبها. ثم دارت وتركت، وحل محلها الجنرال فوربس وهو يلهث بعد جولته الصباحية ذات الدورات 48 حول سطح المركب. وعندما لاحظ الأجسام المبتعدة للكولونيل والفتاتين هتف قائلا: آه، تلك هي اللعبة إذن، وأين المدام؟ شرح له بوارو بأن السيدة كلابرتان تقضي يوما هادئا في سريرها، فيما أطبق المحارب العجوز واحدة من عينيه الخبيرتين غامزا وقال: وهل تصدق ذلك؟ ستنهض لتناول طعام الغداء، ولو تبين أن ذلك الشيطان المسكين غائب دون إذن فستحدث مشاجرات. ولكن تخمينات الجنرال لم تتحقق، لم تظهر السيدة كلابرتان على الغداء، وحتى عودة الكولونيل والفتاتين المرافقتين له إلى السفينة عند الساعة الرابعة لم تكن قد خرجت بعد. كان بوارو في مقصورته، وسمع قرع الزوج الذي يكاد يوحي بالشعور بالذنب على باب مقصورته، ثم سمع القرع يتكرر ومحاولة فتح باب المقصورة، وأخيرا سمع الكولونيل ينادي أحد المضيفين: اسمع هنا. لا يوجد جواب. هل لديك مفتاح؟ نهض بوارو عن سريره بسرعة وخرج إلى الممر. انتشر النبأ في السفينة انتشار النار في الهشيم، وسمع الناس بشك وذعر أن السيدة كلابرتان قد وجدت مقتولة في سريرها، وأن خنجرا من صنع محلي نفذ إلى قلبها، وقد عثر على مسبحة من الكهرمان على أرضية مقصورتها. وتتالت الشائعات واحدة إثر أخرى. قيل إنه تم اعتقال كل باعة المسابح الذين سمح لهم بالصعود إلى المركب في ذلك اليوم، وتم التحقيق معهم. وقيل إن مبلغا ضخما من المال قد اختفى من درج المقصورة، وإن أرقام الأوراق النقدية قد تم التوصل إليها، وإنها لم يتم التوصل إليها، وإن جواهرا تشكل ثروة هائلة قد سرقت، وإنه لم تسرق جواهر على الإطلاق، وأن أحد المضيفين قد اعتقل واعترف بارتكاب الجريمة. استوقفت الآنسة هندرسون بوارو وسألته: ما حقيقة ذلك كله؟ كان وجهها شاحبا قلقا. قال بوارو: يا سيدتي العزيزة، كيف لي أن أعرف؟ طبعا أنت تعرف. كان وقتا متأخرا من الليل، وقد أوى أغلب المسافرين إلى مقصوراتهم. اقتضت الآنسة هندرسون بوارو إلى كرسيين من كراسي سطح المركب في الجانب المسقوف منه، ثم سألت: والآن قل لي. تفحصها بوارو بإمعان، ثم قال: إنها قضية مثيرة. هل صحيح أن بعض الجواهر الثمينة قد سرقت منها؟ هز بوارو رأسه بالنفي وقال: كلا، لم تسرق أي جواهر، مع أن مبلغا بسيطا من النقود كان متروكا هناك قد اختفى. ارتعدت الآنسة هندرسون وقالت: لن أشعر بالأمان أبدا على متن سفينة بعد اليوم. وهل توفر دليل يقود إلى من ارتكب الجريمة؟ كلا، يبدو الأمر غريبا بعض الشيء. ما الذي تعنيه؟ مد بوارو يديه حيرة وقال: حسنا، لتأخذ الحقائق. كانت السيدة كلابرتون قد ماتت قبل 5 ساعات على الأقل من اكتشاف موتها، وقد اختفت بعض النقود، ووجدت سبحة على الأرض قرب سريرها. كان الباب مقفلا والمفتاح مفقودا، وكانت النافذة تطل على سطح المركب. نافذة وليس قوة صغيرة. سألته وقد نفد صبرها: والنتيجة؟ ألا تعتقدين بأن من الغريب أن ترتكب جريمة قتل في ظل هذه الظروف المحددة؟ تذكري أن باعة البطاقات البريدية وصراف النقود وباعة المسابح ممن يسمح لهم بالصعود إلى متن المركب كلهم معروفون جيدا لدى الشرطة، ولكن المضيفين يقفلون المقصورات عادة. نعم، منعا من احتمالات حدوث سرقات صغيرة، ولكن هذه كانت جريمة قتل. ما الذي تفكر فيه بالضبط يا سيد بوارو؟ بدا صوتها لاهثا بعض الشيء. قال بوارو: أفكر في الباب المقفل. فكرت الآنسة هندرسون بذلك ثم قالت: لا أرى في ذلك أمرا ذا بال، فقد غادر القاتل الغرفة من الباب ثم أقفله خلفه وأخذ المفتاح معه بحيث يتم تجنب اكتشاف الجريمة بشكل سريع. كان ذلك تصرفا ذكيا منه، لأن الجريمة لم تكتشف حتى الساعة الرابعة بعد الظهر. كلا كلا يا آنسة، إنك لا تقدرين النقطة التي أحاول إيضاحها، فأنا لست حائرا في طريقة خروجه ولكن في طريقة دخوله. من النافذة بالطبع، هذا ممكن، ولكنه مدخل محفوف بالمخاطر، وقد كان ثم أناس يروحون ويغدون على سطح المركب طوال الوقت، ألا تذكرين ذلك؟ قالت الآنسة هندرسون وقد نفد صبرها: إذن فمن الباب. ولكنك تنسين يا آنسة، فالسيدة كلابرتون أقفلت الباب من الداخل. لقد فعلت ذلك قبل أن يغادر السيد كلابرتون المركبة صباح اليوم، وقد حاول عمليا فتحه، ولذلك فإننا نعرف بأن الباب كان مقفلا. هراء، ربما كان قد استعصى قليلا على الفتح، أو أنه لم يدر قبضة الباب بشكل سليم، ولكن ذلك لا يعتمد على روايته هو للحدث، فقد سمعنا نحن بالفعل السيدة كلابرتون تقول ذلك بنفسها. تقول: سمعتم؟ نعم، الآنسة موني والآنسة كراغن والكولونيل كلابرتون وأنا. ربتت الآنسة هندرسون على الأرض بقدمها ذات الحذاء الأنيق، لم تتكلم لدقيقة أو اثنين، ثم قالت بنبرة نازقة قليلا: حسناً، ما الذي يمكن لنا أن نستنتجه بالضبط من ذلك؟ إن كانت السيدة كلابرتون أقفلت الباب، فقد كانت قادرة على فتحه أيضا على ما أعتقد. أدار لها بوار وجها متهللا وصاح: بالضبط، بالضبط، وأنت تعرفين أين يفضي بنا هذا الاحتمال. لقد فتحت السيدة كلابرتون الباب ودعت القاتل يدخل، والآن أكان يحتمل أن تقوم بذلك مع بائع مسابح؟ اعترضت الآنسة هندرسون قائلة: ربما لم تكن تعرف من الطارق، ربما كان الباب قد طرق فنهضت وفتحت فاقتحم عليها القاتل غرفتها عنوة وقتلها. هز بوار رأسه نافيا وقال: بالعكس، لقد كانت متمددة بسلام في سريرها عندما طعنت. نظرت الآنسة هندرسون إليه وقالت بحزم: ما هي فكرتك؟ ابتسم بوار وقال: حسنا، يبدو الأمر كما لو أنها كانت تعرف الشخص الذي أدخلته. قالت الآنسة هندرسون وقد بدأ صوتها أجش قليلا: هل تعني أن القاتل هو أحد المسافرين على متن المركب؟ هز بوار رأسه بالإيجاب وقال: تبدو المؤشرات بهذا الاتجاه، والسبحة الملقاة على الأرض كانت للتعمية؟ بالضبط. وسرقت النقود أيضا؟ بالضبط. ساد صمت قصير، ثم قالت الآنسة هندرسون ببطء: لقد رأيت في السيدة كلابرتون امرأة كريهة جدا، ولا أعتقد أن أحدا على متن المركب أحبها فعلا، ولكن ما من أحد يملك سببا لقتلها، ربما باستثناء زوجها. لا أظنك تعتقد أن... ثم توقفت. إن رأي كل شخص على هذا المركب أن الكولونيل كلابرتون مبرر له ضربها بالفأس، وأعتقد أن ذلك هو التعبير الذي استخدم. نظرت إليه الآنسة هندرسون وهي تنتظر، فمضى قائلا: غير أنني مضطر للقول إنني لم ألاحظ شخصيا أي علامة للسخط من جانب الكولونيل الطيب، مع أن الأهم هو أن لديه دفعا بالغياب عن مكان الجريمة، فقد كان مع ذينك الفتاتين طوال النهار ولم يعد إلى المركب حتى الساعة الرابعة، وفي ذلك الحين كانت عدة ساعات قد انقضت على وفاة السيدة كلابرتون. سادت لحظة أخرى من الصمت، ثم قالت إلي هندرسون بلطف: ولكنك لم تزل تعتقد بأن الفاعل هو أحد المسافرين على متن المركب؟ أحن بوار رأسه موافقا. ضحكت إلي هندرسون فجأة ضحكة طائشة متحدية وقالت: ربما كانت نظريتك صعبة الإثبات يا سيد بوار، فهناك العديد من المسافرين على متن هذا المركب. أحنا لها بوار رأسه مرة أخرى وقال: سأستخدم عبارة من إحدى القصص البوليسية الإنجليزية، تقول: إن لي وسائل يا واتسون. في مساء اليوم التالي وجد كل مسافر قرب صحنه قصاصة ورق مطبوعة تبلغه أن يحضر إلى الردهة الرئيسية في 8:30. وعندما اجتمع المسافرون صعد القبطان إلى السدة المرتفعة حيث تعزف الأوركسترا عادة، وخاطبهم قائلا: سيداتي وسادتي، تعلمون جميعا بالمأساة التي حدثت أمس، وأنا واثق من أنكم جميعا ترغبون بالتعاون لتقديم مرتكب تلك الجريمة الشريرة للعدالة. ثم صمت قليلا وجلى حنجرته وقال: إن بيننا على متن هذه السفينة السيد هيركيول بوارو، ولعلكم تعرفونه جميعا رجلا ذا خبرة واسعة في مثل هذه القضايا، وأمل منكم أن تصغوا بانتباه لما يريد قوله. في هذه اللحظة بالذات دخل الكولونيل كلابرتون الذي لم يكن حاضرا على العشاء، وجلس بجانب الجنرال فوربس. بدا رجلا أذهله الحزن ولم يظهر أبدا كرجل يشعر بارتياح كبير، إما أنه كان ممثلا بارعا جدا أو أنه كان مغرما بصدق بزوجته السيئة. وأخيرا قال القبطان وهو ينزل عن السدة: أترككم مع السيد هيركيول بوارو. حل بوارو محله، وبدأ شاعرا بأهميته على نحو مضحك عندما فرج أساريره للجمهور. بدأ حديثه قائلا: سيداتي وسادتي، إنه للطف كبير منكم أن تكونوا مهتمين إلى هذا الحد بسماعي. لقد أخبركم السيد القبطان بأن لي تجربة معينة في هذه القضايا، والصحيح أن لدي فكرة صغيرة خاصة بي في كيفية الوصول إلى قرار وحقيقة هذه القضية بالذات. ثم قام بإشارة فاندفع أحد المضيفين متقدما إليه وأعطاه شيئا كبيرا لا شكل له ملفوفا بأغطية. قال بوارو محذرا: إن ما سأفعله الآن قد يدهشكم قليلا، وقد يظن بعضكم بأنني غريب الأطوار، بل ربما مجنون، ورغم ذلك فإنني أؤكد لكم بأن خلف جنوني منهجا كما تقولون معشر الإنجليز. التقت عيناه لبرهة قصيرة فقط بعيني الآنسة هندرسون، وبدأ يفتح الأغطية عن ذلك الشيء قائلا: إن لدي هنا أيها السيدات والسادة شاهد مهم على حقيقة قاتل السيدة كلابرتون. وبحركة حاذقة من يده أزاح آخر غطاء حول ذلك الشيء ليجعله باديا للعيان. كان ذلك دمية طفل خشبية تكاد تكون بحجم طفل حقيقي، ترتدي بدلة مخملية ذات ياقة مطرزة. قال بوارو بصوت تغير على نحو ماهر، بصوت لم يعد يحمل لكنة أجنبية، بل ينطق بإنجليزية واثقة بلكنة فيها شيء من لكنة أهل لندن. قال: والآن يا آرثر، هل تستطيع أن تخبرني؟ وأكرر، هل تستطيع أن تخبرني أي شيء مهما كان عن مقتل السيدة كلابرتون؟ تأرجحت رقبة الدمية قليلا ونزل حنكها الخشبي السفلي واضطرب، وتكلم صوت أنثوي حاد عالي الطبقة: ما الأمر يا جون؟ الباب مقفل، لا أريد أن يزعجني المضيفون. سمعت صرخة وكرسي ينقلب، ووقف رجل يترنح ويده على حنجرته يحاول الكلام، يحاول. ثم فجأة بدا جسمه وكأنه يتغضن وينكمش، ووقع على أم رأسه. كان ذلك الرجل هو الكولونيل كلابرتون. نهض بوارو وطبيب السفينة عن الجسم الممدد، وقال الطبيب بإيجاز: أخشى أن كل شيء قد انتهى، إنه القلب. هز بوارو رأسه وقال: إنها الصدمة بسبب اكتشاف حقيقة خدعته. ثم التفت إلى الجنرال فوربس وقال: أنت أيها الجنرال من أعطاني إشارة ثمينة بذكرك لمسرح المنوعات، أعتقد أنني احترت. ثم جاءتني الفكرة، لنفترض أن كلابرتون كان قبل الحرب أحد أولئك الذين يتحدثون من بطونهم، أولئك المهرجين الذين يقلد الواحد منهم عدة شخصيات مجريا بينهم حوارا يسمع فيه الصوت دون أن تتحرك شفته. في تلك الحالة يكون ممكنا تماما أن يسمع ثلاثة أشخاص السيدة كلابرتون تتكلم من داخل مقصورتها في وقت كانت فيه ميتة أصلا. كانت إيلي هندرسون تقف بجانبه وعيناها غائمتان مفعمتان بالألم. سألت: بوارو، لقد خمنت ذلك. لقد تحدثت السيدة كلابرتن عن مرض قلبها هي، ولكنها أثارت دهشتي بكونها من ذلك النوع من النساء اللائي يحببن أن يظن بهم الآخرون المرض. بعدها التقطت مسقة وصفة طبية فيها جرعة قوية من الديجيتالين، وهو دواء للقلب، ولكنه لا يمكن أن يكون دواء السيدة كلابرتن، لأن الديجيتالين يؤدي إلى توسع بؤبؤ العين. ولم ألاحظ أبدا هذه الظاهرة لديها، ولكنني عندما نظرت إلى عيني رأيت الدلائل على الفور. تمتمت الآنسة هندرسون: وهكذا ظننت بأن القضية يمكن أن تنتهي بهذه الطريقة؟ إنها أفضل طريقة، ألا تعتقدين ذلك يا آنسة؟ رأت الدموع تتكوم في عيونها، ثم قالت: لقد كنت تعرف، طوال الوقت بأنني مهتمة به، ولكنه لم يفعل ذلك من أجلي أنا، بل كان السبب تينك الفتاتين الشباب، جعله يحس بعبوديته، أراد أن يتحرر قبل فوات الأوان. نعم، أنا واثقة بأن ذلك كان السبب. متى حذرت بأنه هو الفاعل؟ كانت سيطرته على نفسه كاملة تماما، فبالرغم من كل وقاحة سلوك زوجته لم يبدو عليه أنه تأثر بذلك، وكان ذلك يعني أنه إما أن يكون قد اعتاد على الأمر بحيث لم يعد يثيره، أو أنه حسنا اخترت الخيار الآخر، وكنت على حق. ثم لفت انتباهي إصراره على قدراته كساحر، ففي الليلة التي سبقت الجريمة تظاهر بأنه نسي نفسه، ولكن رجلا مثل كلابرتن لا ينسى نفسه أبدا. لابد إذن من سبب، وذلك السبب هو أنه طالما أن الناس يعتقدون بأنه كان ساحرا، فليس من المحتمل أن يروا فيه مهرجا يتحدث من بطنه. سألت الآنسة هندرسون: والصوت الذي سمعناه صوت السيدة كلابرتن؟ كانت إحدى المضيفات ذات صوت لا يختلف كثيرا عن صوت السيدة كلابرتن، وقد أقنعتها بالاختباء خلف المنصة، ولقنتها الكلمات كي ترددها. صاحت إيلي هندرسون: لقد كانت حيلة، وحيلة وحشية. أجابها هيركيول بوارو: أنا لا أرضى عن الجريمة. تمت.